بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول تكليف الكفار بالفروع، وقد كان الكلام فيما سبق في استعراض أدلة المشهور القائلين بثبوت تكليف الكفار بالفروع، وقد تقدم تمامية ما استند إليه المشهور من أدلة في الجملة. استعرضنا لعله 7 أو 8 أو 9 أدلة للمشهور استند إليها في إثبات تكليف الكفار بالفروع. قلنا أن جملة منها تامة الدلالة لإثبات هذا الأمر. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول هذا الموضوع. بعد الفراغ عن الحديث عن أدلة المشهور، يقع الكلام الآن فيما استند إليه المانعون من القائلين بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع. استدل المانعون بعدم ثبوت تكليف الكفار أو استدل المانعون من ثبوت التكليف للكفار بالفروع واختصاص ما توجه لهم من خطاب بخصوص الأصول بأمور: الأول الكتاب العزيز، ومنه قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا بدلالة الآية على اختصاص حرمة الزنا على خصوص المسلمين، فلا تدل على حرمة ذلك بالنسبة للكفار، وعليه يترتب عدم توجه خطاب الفروع للكفار، وإنما يختص ذلك بالمسلمين فيثبت المطلوب. توضيح ذلك: إن قوله تعالى الزاني لا ينكح، الزانية لا ينكحها، النكاح المذكور في الآية هل يراد به خصوص العقد أم يراد به الوطء الخارجي؟ يحتمل أن يكون المقصود منه العقد، كما يحتمل أن يكون المقصود منه الوطء الخارجي، إلا أننا نبني على كون المقصود منه في المقام هو الوطء الخارجي دون العقد. لماذا؟ يقولون: لأن مقتضى ما دل على عدم جواز نكاح المسلمة للمشرك والمسلم للمشركة يوجب أن يكون المقصود من النكاح في الآية القرآنية أمرا آخر غير العقد، وهو الوطء الخارجي. وإن شئت قل إن عندنا قرينة خارجية تمنع من انعقاد ظهور للفظ النكاح في العقد وتوجب صرفه إلى الوطء الخارجي، وهي ما دل على حرمة نكاح المسلم للكافرة أو المشركة، وما دل على حرمة نكاح المشرك للمسلمة. طيب، إذن بناء على هذا سوف تكون الآية مشيرة إلى ما هو المتعارف خارجا بمقتضى قانون السنخية من أن الزاني لا يجد من يزني بها إلا زانية مثله أو مشركة، فإن الطيور على أشكالها تقع والجنس إلى الجنس يميل، وإلا فالمؤمنة لا تطاوع المشرك أو الزاني على ذلك أبدا، وكذا الحال في الزانية أيضا تميل إلى جنسها أو شكلها أو الطير الذي يماثلها. ثم قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، خص سبحانه وتعالى حرمة الزنا بالمؤمنين دون الكافر، فيثبت اختصاص التكليف بالمؤمن دون الكافر. هكذا قرب سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه دلالة الآية القرآنية على عدم ثبوت التكليف للكفار بالفروع واختصاص التكليف بالأصول. هل طيب سوف يكون قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين متهافت، لأنه في البداية يقول الزاني لا ينكح إلا زانية. طبعا هو بيجيب بعد قليل السيد الخوئي بأن تفسير الآية بالعقد يلزم منه مجموعة من المحاذير. واحد منها سريعا أقول، واحد منها أنه يلزم أن يكون من الشروط المعتبرة في الزوج أن لا يكون زانيا، فلو كان الزوج زانيا أوجب ذلك بطلان العقد، وهذا مما قد وقع الاتفاق على خلافه. بينهم خلاف في أنه هل يعتبر أن تكون الزوجة غير زانية أو لا يعتبر أن تكون الزوجة غير زانية. أما أنه يعتبر أن لا يكون الزوج زانيا فهذا مما لم يقم عليه دليل. هذا واحد من المحاذير، فبيجيب ثلاثة محاذير السيد الخوئي إن شاء الله ستأتي. فإذا النتيجة أن الحكم يختص بالمسلم دون الكافر. أجيب أو قد منع القول باختصاص حرمة الزنا بخصوص المسلمين فلا تكون شاملة للكفار بوجهين. الأول دلالة جملة من الآيات القرآنية على حرمة الزنا على الكافر كحرمته على المسلم. فلاحظ مثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فإن سياقه يكشف عن كون الخطاب مع المشركين. وكذلك ذكر في وصف عباد الرحمن في سياق الخطاب مع الكفار والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وكذلك قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإن القدر المتيقن من الفواحش هو الزنا. الثاني النصوص الكثيرة والتي تضمنت الإشارة إلى مفاسد الزنا تكشف عن كون حرمته عامة شاملة لجميع الناس ولا تختص حرمته بخصوص المسلمين فقط. مثلا صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن، ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار. وقد ورد التشديد في أمر الزنا، ففي معتبرة عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال يعقوب لابنه لا تزني إن الطائر لو زنى لتناثر ريشه، لا تزني إن الطائر لو زنى لتناثر ريشه. وجاء في معتبرة حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة فقال يقتل، لدلالتها على حرمة الزنا على اليهودي ولا أقل في مورد كون المزني بها امرأة مسلمة، فحكمه عليه السلام بلزوم قتله يكشف عن حرمة ذلك عليه، وإلا لماذا يقتل لو لم يكن محرما عليه؟ هكذا أفيد. لكن للتأمل في الإيرادين على سيدنا رضي الله عنه مجال. أما الإيراد الأول وهو التمسك بوجود جملة من الآيات القرآنية دالة على شمولية الحكم للزاني، فهذا محل تأمل. الآية الأولى هي آية رقم 33 من سورة الإسراء. لو لاحظنا سياق الآية وجدنا أن الآية بصدد الحديث عن المسلمين وليست بصدد الحديث عن الكفار، مما يعني أنها أجنبية تماما عن الشمولية للكافر واختصاصها بالمسلم. لاحظوا نقرأ من 23 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سياق الآيات القرآنية كله بصدد الحديث مع المسلمين، وإن كان الخطاب موجها للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إلا أنه من باب إياك يعني واسمعي يا جارة. فمن الواضح جدا أن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا لا دلالة له أساسا من قريب أو بعيد على المدعى. ده الآية الأولى. لو جئنا للآية الثانية وهي قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه واحدة من آيات سورة الفرقان، وبالتحديد آية 68 من سورة الفرقان. سياق الآية أيضا يمنع أن يكون المقصود منها الحديث مع الكفار. يقول سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أيضا واضح جدا أن الحديث في هذه الآية الشريفة حديث عن المؤمنين، عن عباد الله الصالحين، وبالتالي عندما يقول ولا يزنون الحديث في الحقيقة مع الذين آمنوا، وليس الحديث مع مطلق العنصر البشري أو مع عامة الناس، حتى يقال بتمامية دلالة الآية على حرمة الزنا على مطلق الناس ولا وليس على اختصاصها بالمؤمنين. أما بالنسبة للآية الثالثة وهي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإن هذه الآية واحدة من آيات سورة الأنعام، وبالتالي يمكن البناء على دلالتها في الجملة ولا تقربوا الفواحش، الخطاب عام، وبالتالي يمكن أن يقال بدلالتها. لكن في النفس من ذلك شيء، وإن كان أجلى مصاديق الفواحش هو الزنا إلا أن في النفس من ذلك شيء، والجزم بدلالتها أو بشمولية الخطاب فيها للكافر كوروده في حق المسلم يحتاج إلى تأمل. لا أجزم بالعدم إلا أنني لا أجزم بالإيجاب، مسألة بحاجة إلى شيء من التأمل. فالنتيجة أن النقض على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في قوله باختصاص حرمة الزنا بالمسلم دون الكافر استنادا للآية محل البحث بالآيات التي ذكرت ليس واضحا، بل ليس كما ينبغي. وأما بالنسبة للنقض الثاني أو الأمر الثاني وهو عبارة عن النصوص التي تضمنت التشديد على في شأن الزنا والتأكيد على خطورته، أقول أيضا النصوص لا ريب أيضا أو للتأمل في دلالتها على المدعى مجال. فالأول مثلا أجنبي عن المدعى، قال النبي صلى الله عليه وآله في الزنا خمس خصال، وذلك لأنه ليس في مقام بيان شمولية حرمة الزنا للناس جميعا، وإنما هو بصدد بيان الآثار الناجمة عن الزنا من دون تعرض منه لكون الزنا محرما على جميع الناس أو كون الزنا محرما على خصوص المسلمين. في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن، ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار. فلا يتعرض، وبصدد الحديث عن آثار الزنا. أما أن الزنا حكم عام ثابت على المسلم والكافر على حد سواء أو مختص بالمسلم دون الكافر لا دلالة له. كذلك الحديث الثاني، قال يعقوب لابنه: لا تزني إن الطائر لو زنى لتناثر ريشه. أيضا هذه الرواية بصدد الحديث عن الآثار المترتبة على الزنا والتشديد على خطورة فعله، وليس بصدد الحديث عن بيان توجه الحكم بحرمته لجميع الناس حتى يكون شاملا للكافر. وأما بالنسبة للحديث الثالث وهو ما تضمن وجوب أو حكم الإمام عليه السلام بقتل اليهودي لكونه قد فجر بامرأة مسلمة، فإن التقريب وإن كان له وجه إلا أنه يمكن القول بأن الحديث أجنبي عن محل بحثنا، بحثنا مع الكافر المشرك الذي لا يدين بديانة، واليهودي من أهل الكتاب وبالتالي له ديانة، فبالتالي ثبوت حرمة الزنا عليه لأنه في رسالة موسى قد ثبتت حرمة الزنا، ومع ثبوت حرمة الزنا في رسالة موسى لا معنى لأن يقال بدلالة الحديث على المدعى أولا. ثانيا، لو سلمنا يمكن القول بأن حرمة الزنا مما يستقل العقل بقبحه، ومع كونه مما يستقل العقل بقبحه فيكون الحديث أجنبيا عن المقام. فالإنصاف أن الكلام حينئذ في النقض على السيد الخوئي بما ذكر محل تأمل. نعم، يبقى الكلام أن البناء على كون حرمة الزنا مما يستقل العقل بقبحه كافي للالتزام بحرمة الزنا على الكافر كحرمته على المسلم، ولا يناقش السيد الخوئي في ذلك. إنما السيد الخوئي يقول هل يوجد عندنا دليل شرعي يدل على حرمة الزنا على الكافر؟ الدليل دال على اختصاص حرمة الزنا بالمسلم، وحرم ذلك على المؤمنين، فعليه للكلام في دلالة هذه الروايات أو النقد مجال. النتيجة أن النقد على السيد الخوئي بما ذكر للتأمل فيه مجال، ويكفينا أن ثالث الروايات وهي أفضلها دلالة يمكن رفع اليد عن دلالتها بلحاظ أن الزنا كان محرما في شريعة موسى واليهودي ليس كافرا، فهو أساسا خارج عن محل كلامنا. نعم، كيفية تنقيح المطلب. كيفية تنقيح المطلب ينبغي أن تكون هكذا: تمامية دلالة الآية على مدعى سيدنا قدس سره تعتمد كما ذكرت على أن يكون المقصود بالنكاح الوارد فيها هو الوطء الخارجي، وليس المقصود من النكاح الوارد فيها عبارة عن العقد، فإذا سوف تكون الآية دالة. هذا يعني أن في كلمة النكاح التي وردت في الآية الشريفة احتمالين: يوجد في كلمة النكاح الواردة في الآية الشريفة احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود من النكاح في الآية العقد، وهذا المعنى يظهر من غير واحد من المفسرين شيعة وسنة. فمن الشيعة سيدنا العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في تفسيره القيم الميزان، وحاصل ما جاء في كلمات الطباطبائي وهو مؤدى الاحتمال الأول، أن يكون المقصود من النكاح في الآية الشريفة هو العقد، وعندها سوف يكون المستفاد من الآية حكما تشريعيا تحريميا يفيد عدم صحة زواج الزناة المسلمين إلا من أمثالهم أو من المشركين. خب، فالزاني والزانية المسلمان لا يتزوجان إلا من مثلهما من الزناة المسلمين أو من مشركة ومشرك. يسأل أبو نور: لماذا خصصت الزناة في الآية بالمسلمين مع أن المفروض أنها أعام؟ تخصيص الزناة في الآية بالمسلمين دون الكفار بمقتضى المقابلة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لو قلنا بأن الزاني في المقام أعم من المسلم والمشرك سوف يكون المقابلة بين الزاني وبين المشرك عبثي، ما له فائدة. لا بد من أن تكون هذه المقابلة دالة على التنويع، فالزاني غير المشرك والمشرك غير الزاني، فيستفاد أن بينهما مغايرة. طيب زين، إذن النتيجة يستفاد حينئذ بناء على هذا الاحتمال أن المقصود من المؤمنين في ذيل الآية هم المسلمون الذين لا يفعلون الزنا أو غير المشهورين به، فستكون الآية دالة على عدم صحة العقد من هؤلاء إلا بأمثالهم أو بالمشركين. خب زين، يشهد لهذا الاحتمال جملة من النصوص بينها ما هو معتبر السند، مثلا صحيحة زرارة أقرأ في كتاب النكاح من الوسائل مجلد 20 صفحة باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة صفحة 439 عنوان الباب: باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا إلا بعد التوبة. محمد ابن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن داود بن سرحان طريق الصدوق إلى داود طريق معتبر عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل، نسخة بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة، فواضح. خب لم ينبغي لأحد أن يناكحه يعني أن يزوجه وبعد أن يطأ، خب غير متصور. المقصود هو العقد، الزواج هنا النكاح هنا يقصد به العقد وليس المقصود به الوقت، فبالتالي دلالة هذه الرواية على المدعى تام شريطته أن تكون لفظة لم ينبغي لا ينبغي ظاهرة في المانع وليست ظاهرة في الكراهة، لأننا بصدد إثبات عدم صحة عقد الزاني إلا على زانية، عدم صحة عقد الزاني إلا على مشركة، عدم صحة عقد الزانية إلا على زان أو مشرك، ولو عقد أحد من ذكرت على غير من ذكرت كان العقد باطلا. هذا المدعى في دلالة الآية حتى تكون الآية القرآنية من آيات الأحكام، ملتفتين؟ فإذا لم ينبغي مشروط على أن تكون اللفظة ظاهرة في المنع. أما لو قيل كما أفاد أبو العلوي بأن لم ينبغي أو لا ينبغي ظاهرة في الكراهة في الحزازة، زين، ظاهرة في المبغوضية التي يجدر بالإنسان أن يتركها، فلا دلالة للرواية حينئذ على المدعى. خب، رواها شيخنا الكليني بشيء من الاختلاف في المتن الذي لا يضير بالدلالة، لكن في سندها خلل بوجود سهل بن زياد كما عرفت منا غير مرة رواية. أيضا من الروايات الموجودة عندنا رواية أبي الصباح الكناني هكذا، بلي خلوا رواية أبو الصباح سنتكلم في سندها. أيضا من الروايات عندنا خب رواية محمد بن مسلم وإن كانت منقولة هنا ناقصة، أنا أنقلها كاملة. عن أبي جعفر، أنقل السند فقط لأن اللي يهمنا ملاحظة السند. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قالهم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته. فقط جاء بذيلها صاحب الوسائل في الحديث رقم 3. دلالة الرواية أيضا على المدعى أوضح من دلالة السابقة، لأن السابقة فيها كلمة لا ينبغي أو لم ينبغي والكلام في دلالتها من عدمه، بينما هذه الرواية لم تشتمل على هذا التعبير وإنما اشتملت على النهي، والنهي ظاهر في ذلك كما لا يخفى. نعم مشكلة هذه الرواية سندها، إذ أن سندها قد اشتمل على معلى بن محمد البصري. معلى بن محمد البصري لا طريق لنا لإثبات وثاقته إلا من خلال كبرى كامل الزيارات. إن بنينا على أن جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات محكوم عليه بالوثاقة كان، وإلا يصعب الالتزام حينئذ بذلك. إن شاء الله واضح كلامي. خب كذلك عندنا من الروايات الموجودة في المقام ما جاء في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى، وهي هكذا: منقول أيضا مقطع منها عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وهي المؤجرات أو المؤجرات، المؤجرات المفروض المعلنات بالزنا. جاب ساميهم، الاسم الأول يصلح للخطباء، منهن حنتمة والرباب وسارة، إلى أن يقول فنهى الله أن ينكح امرأة أو أن بل أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مست أو ينكح عفوا أن ينكح أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه وحتى يعرف منه التوبة. دي أيضا رواية دالة كذلك على المدعى. طبعا لو أشكل علينا في دلالتها بأن التعبير قد تضمن يكره، لكن يجاب عن ذلك بأن الكراهة الواردة في النصوص الشريفة ليست الكراهة الاصطلاحية، إذ أن الكراهة الاصطلاحية الموجودة عندنا القسيمة للاستحباب والحرمة والوجوب والإباحة إنما هو اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا معصوميا، فبالتالي ورود الكراهة في النصوص الشريفة يكشف عن الكراهة بمعنى المبغوضية وهي أعم من الحرمة ومن الكراهة المصطلحة. أيضا عندنا من الروايات رواية أبي الصباح الكناني، سندها محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة. أيضا الكلام في دلالتها عين الكلام في دلالة صحيحة زرارة، لأنها اشتملت على عبارة لم ينبغي، فإن قلنا بأن عبارة لم ينبغي ظاهرة في المانع وليس ظاهرة في الكراهة التزمنا بتمامية دلالتها، أما لو قلنا بأن عبارة لم ينبغي ليس ظاهرة في المنع وإنما هي ظاهرة في الكراهة فلا مجال للاستناد إليها. يبقى الكلام في سندها، إذ أن سندها قد اشتمل على محمد بن الفضيل، وقد وقع الخلاف بين أصحابنا في من هو محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني ويروي عنه محمد بن إسماعيل. بحسب الطبقة الموجود عندنا مجموعة أشخاص أفراد، منهم محمد بن الفضيل الأزرق وقد ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، ومنهم محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام الصادق ذكره الشيخ في رجاله والعلامة في الخلاصة وابن داود، ومنهم محمد بن الفضيل ابن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي عده الشيخ الطوسي في الرجال من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السلام وأصحاب الرضا عليه السلام، ونص على تضعيفه. وعده العلامة في الخلاصة من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام وحكى أنه يرمى بالغلو. عده النجاشي في أصحاب الإمامين أبي الحسن الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام. خب، والظاهر أن محمد بن الفضيل الواقع في السند مردد بين محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي وبين رابع وهو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار. لا يتصور أن يكون المقصود به محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي لأن الطبقة مانعة عن ذلك. إذن الكلام بين هذين، بين محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، وعادة ينسب إلى جده فيقال محمد بن الفضيل مع أنه حفيد الفضيل فيقال محمد بن الفضيل، ومحمد بن الفضيل بن كثير الأزدي. أما محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي فيمكن أن نذكر أو أن تذكر وجوه للحكم بوثاقته، منها أنه وقع في أسناد كامل الزيارات، فقد روى باب 39 في زيارة الملائكة الحسين بن علي عليه السلام في الحديث 3، وبناء على أن ابن قولويه قد شهد بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه يحكم حينئذ بوثاقة محمد بن فضيل بن كثير الأزدي. وجوابه واضح لا أحتاج إلى بيانه لما تكرر مني غير مرة. منها لقد عده الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه في رسالته العددية من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. وهذا الوجه وإن كان حسنًا إلا أنه يعارضه ما صدر من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه من النص على تضعيفه كما سمعت قبل قليل، وعليه لا موجب لترجيح أحد الأمرين على الآخر لما ذكرناه في محله من أن مقتضى القاعدة عند التعارض بين قولي الرجاليين البناء على التساقط. إذن محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي لم تثبت وثاقته، إنجيل محمد بن القاسم بن الفضيل بن فضيل بن يسار، نص النجاشي على وثاقته كما ذكر ذلك في ترجمته. طيب، وفقا لما ذكر من البناء على عدم وثاقة الأزدي ووثاقة البصري، محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار بن فضيل بن يسار البصري، وهما متحدان طبقتان مشتركان في عدة من الرواة في من يرويان عن، نحتاج إلى التمييز. وقع الخلاف بين أصحابنا في محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني هل هو الأزدي الصيرفي أو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري. الشيخ المجلسي في شيخ محمد تقي بنى على صحة كل حديث رواه محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني دون ما تحديد لمن هو محمد بن الفضيل، والذي يبدو أن موجب الاعتماد على التصحيح هو الوثوق وليس الوثاقة. الكلام ده في روضة المتقين جزء 14 صفحة 447. قال: والذي تتبعت من أخباره وظني أنه من الثقات، وأكثر العلماء عملوا بحديثه، لكن تبعا لأكثر المتأخرين جعلت خبره قويا كالصحيح. في موضع آخر قال: محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح واعتمد عليه المشايخ يحتمل الثقة وغيره، ولكن الظاهر من أخباره الصحة، وليس في باب من أبواب الفروع الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار الفضلاء الأجلة، بل التزم بأصحية حديثه على مثل حديث حريز وجميل بن دراج. قال: ولو تفكر منصف في أخبار حريز وجميل بن دراج وأمثالهما وفي أخباره وأخبار أمثاله لكان يحكم بأصحية الثاني. خب، فإذا واضح أنه يبني على مقبوليته، لكن كما قلت وأكرر ما أفاده المحقق التقي المجلسي: فضلا عن أنني لم أجد في مصطلح الأصحاب في غير الكلمات أن هناك حديثا يسمى بالقوي، نعرف الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وما سمعنا في تقسيم الروايات ما يعبر عنه بالقوي، فهذا تعبير على خلاف الصناعة في الحقيقة. بنى الفاضل الداماد على أن محمد بن الفضيل هو محمد بن الفضيل بن يسار، قال في حاشية الاستبصار: عند الكلام في من أفطر في شهر رمضان فلم يقضه حتى مات، كلما كان في الإسناد محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني فالمعني به محمد بن الفضيل بن يسار على ما حققناه في غير موضع واحد، وذلك مما قد استفدته من الصدوق في الفقيه. لكن لم يذكر وجه الوجه ما هو، لم يتعرض له. عقب المحقق الكلباسي رحمه الله هذا الكلام في قوله: مما قد استفدته من الصدوق في الفقيه، قال: إشارة إلى أن الصدوق قد أكثر في الرواية عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني، وذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن القاسم بن فضيل البصري صاحب الرضا عليه السلام، ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن فضيل. يعني كأنما جعلت القرينة أن ذكر الصدوق طريقا يكشف عن أن المقصود به في كلام الصدوق هو البصري وليس الأزدي فيتعين. وهذا هو الذي جزم به الأردبيلي قدس الله تربته الطاهرة في جامع الرواة، وذكر أن إطلاق ابن الفضيل عليه من باب الإسناد إلى الجاد. وقد احتمل ذلك أيضا الفاضل المجلسي الابن شيخ محمد باقر رحمه الله في الوجيزة، وكذلك السيد التفرشي رحمه الله في نقد الرجال، وعلل ذلك بأن الشيخ الصدوق محمد بن علي ابن بابوي روى كثيرا في الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، ثم قال في مشيخته وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري صاحب الرضا فقد رويته إلى آخر. فقالوا هذه قرينة على أن المقصود بمحمد بن الفضيل في مرويات أبي الصباح دائما هو البصري فيعتمد. إلا أن سيدنا الخوئي عليكم السلام لم يجزم بما جزم به من ذكرنا، فذكر أن محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الصيرفي رجل معروف أيضا له كتاب وله روايات كثيرة، فإطلاقه محمد بن الفضيل وإرادة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار من دون قرينة على خلاف قانون المحاورة فلا يصار إليه. نتيجة مقتضى ما أفاده سيدنا رضي الله عنه البناء على عدم التمييز واستمرارية الاشتراك، وبالتالي لا مجال للاستناد لمرويات محمد بن الفضيل المطلقة، والإنصاف تمامية ما أفاده قدس سره، فعليه تبقى الرواية ضعيفة السند لا مجال للركون إليها. إذن مما ذكرنا من الروايات إنما صح عندنا سندا رواية زرارة فقط بطريق الصدوق، ورواية زرارة بطريق الصدوق تتوقف دلالتها على كون عبارة لا ينبغي ظاهرة في المنع وليس ظاهرة في الكراهة. هل يتم هذا الأمر؟ لا يتم. ملاحظة الموانع التي ذكرها سيدنا يأتي الكلام عليه، والحمد لله.